الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، نجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 81 بعد 100 الأولى. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله تعالى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. درس الماضي تكلمنا عن المعنى اللغوي لهذا الاسم، ذكرنا بعض أدلة هذا الاسم من القرآن كقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقول الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، والأدلة كثيرة على هذا الاسم. وتكلمنا أيضا عن المعنى في حق الله تعالى، نذكر بما قاله الإمام الطبري في معنى الرب في حق الله تعالى، قال فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. قال أيضا ابن الأثير جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، لا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. يعني في المخلوق يطلق مضافا، فنقول رب الأسرة رب البيت، لكن ما قولش الرب إلا لله الواحد، يأتي مستقلا لله تعالى. أما المخلوق فيضاف، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. أيضا قال ابن كثير رحمه الله تعالى الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة، تقول رب الدار رب كذا، وأما الرب فليقال إلا لله عز وجل. هذا عن ملخص ما ذكره أهل العلم في معنى الرب في حق الله تعالى. إذن الخلاصة أنه الخالق، أنه المالك، أنه المدبر لشؤون خلقه بنعمه سبحانه جل جلاله. اتكلمنا أيضا عن أثر الإيمان بهذا الاسم، فاتكلمنا على قضية أن الله هو الرب على الحقيقة، وفرقنا بين الرب على الحقيقة والرب على المجاز، فقلنا ربوبية المخلوق في المضافة مجازية، رب الأسرة مجاز، كذلك رب البيت مجاز ليس على الحقيقة لأن المخلوق يموت، المخلوق لا يستمر عطاؤه، المخلوق إلى آخره، بخلاف الحقيقة فالرب الخالق هو الله. وفرقنا بين الخلق اللي بينسب للمخلوق على سبيل التصوير، وده اسمه خلق مجازي، اللي بيجيب شوية الطين ويصنع منهم إنسانا أو تمثالا بيسمى خالقا، بدليل قول الله تعالى عن عيسى بن مريم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فده خلق من طين، لكن الطين مخلوق لله تعالى، فده اسمه خلق مجازي. إنما الذي خلق من لا شيء هو الله جل جلاله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع أثار الإيمان بهذا الاسم. يقول المصنف حفظه الله: فمن عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى له ربا وإلها. لما تعرف أن الرب حقيقة هو الله فما تسألش غيره بقى، هو الرزاق، وما دونه من الخلق حتى وإن وصفه بالرزق كقوله تعالى: والله خير الرازقين، إنما رزقهم مجازي. رب العمل يسمى رازقا على سبيل المجاز، لأن ربنا جعله سببا للرزق، لكن ليس حقيقة. وذلك جاء في الإسرائيليات، وهذا من النوع الذي أمرنا أن نحدث به ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لأنه لا يخالف قاعدة قرآنية أو نبوية ولا يتصادم مع العقل. عندما قال سليمان للنملة الوعيظة التي حذرت بني جنسها بقولها كما حكى القرآن: فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم من قولها ضاحكا، فقيل أنه قال لها: كم يكفيك من طعام في كل عام؟ قالت: يكفيني حبتان. قال: من الآن سأتكفل بهذا الأمر، كل عام آتيك بالحبتين، وآدي أول حبتين. فأعطاها الحبتين، ومر العام وعاد سليمان يتفقد النملة ليعطيها الحبتين، فوجدها ادخرت حبة، لا وكل حبة واحدة خلال السنة، وادخرت حبة لنفسها. فسألها قال: لما ادخرت وقد قلت يكفيني حبتان؟ قالت: عندما كان رزقي على الله فكنت لا أخشى، أما عندما تكفلت أنت برزقي فخشيت أن يمر العام فتنساني فادخرت لنفسي. يبقى إذن المخلوق رازق مجازا ليس على الحقيقة. المخلوق يغفل، ينسى، ينام، يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. فرب عملك اليوم غدا يكون في عداد الأموات، إذن هو رازق على المجاز مش على الحقيقة. رب عملك اليوم غدا يحصل له إفلاس، رب عملك اليوم زلزال مدمر، الشركة كلها تهدد وضع رأس المال. إنما الرازق حقيقة هو الله، إذا لا تسأل غيره سبحانه جل جلال. قال: فمن عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى له ربا وإله، بل رضي به سبحانه وتعالى ربا. ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته. إذا أردت أن تتذوق طعم الإيمان حقيقة لازم تكون دي الصفة اللي فيك، أن ترضى بالله ربا سبحانه، فلا تسأل سواه إلا فيما يقدر عليه المخلوق. إن قضية السؤال والاستعانة تنقسم إلى قسمين: الأول سؤال المخلوق فيما يقدر عليه. أنت شفتني قبل الدرس بقول لمحمد جزائري: تعمل لي كوباية قهوة، القهوة شغالة هنا؟ قال لي آه. تقول من ألف كوباية زجاج، فعمل لي كوباية القهوة وجابها، صح؟ مش دي استعانة بمخلوق؟ أيوة. ليه؟ المخلوق حي موجود معايا وحاضر وقادر على الفعل، يروح يشغل ماكينة القهوة ويحط الباكيت والماء ويحط على الزرار تكة كليكة، تبدأ تتصب القهوة، يحط حباية سكر واحدة، عشان أنا بشرب القهوة خفيفة جدا في السكر، حباية سكر قد كده، وراح جاب الكوباية وحطها قدامي، صح كده؟ وقلت له جزاك الله خير. فدي استعانة ولا لا؟ يبقى إذن الاستعانة بالمخلوق أو سؤال المخلوق جائز بشروط: أن يكون المخلوق حيا. طب اللي يطلب من الأموات وقع في الشرك، عند سيدي فلان والضريح: يا سيدي فلان، ماله سيدك فلان؟ سيدك فلان مات، ادعي له بالرحمة، ادعي له بالمغفرة، بس لا يا سيدي فلان أنا عيان اشفيني. شرك وردة. ليه؟ الشافي هو الله، والشفاء لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، حتى الحي فاش تقول له اشفيني. الغلام المؤمن في الحديث لما جاله جليس الملك، حافظين انتوا الحديث طبعا صح؟ نقوله لكم حاضر، ان اشرنا عليه برضو في الدرس اللي فات في التفسير، وشفت برضو كده البعض ايه مين الغلام المؤمن ده. طيب في الحديث ان النبي اخبر عن امم سبقت، قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبرت سن الساحر أتى الملك فقال كبرت سني، فأرسل لي غلاما أعلمه السحر كي ينفعك من بعد. إن تلك الممالك قديما كانت تقوم على السحر، كل ملك له سحرة عشان يلبسوا على العوام الناس ويسيطر ويتجبر. بلغة العصر موجودون، نعم موجودون في كل زمان ومكان، السحرة زي الإعلام الكاذب الدجال اللي يبدأ يسحر الناس ويفتنهم عن الدين. فالمهم أرسل له غلاما عشان يعلمه إيش السحر. الغلام ده كما جاءت في الروايات اسمه عبد الله ابن السامر، ويسمى هذا الحديث بحديث الغلام المؤمن، الغلام المؤمن. المهم الغلام في طريقه إلى الساحر مر على راهب، راهب يعني عابد من من كان على النصرانية الحق، على الإنجيل المنزل على عيسى بن مريم، فسمع منه الحديث عن الجنة والنار والقيامة فأعجب بكلامه فتأخر على الساحر، فذهب للساحر فضربه الساحر، رجع البيت طبعا متأخر، ضربه أهله، يعني هنا ضرب وهنا ضرب. هو حب كلام الراهب، الراجل اللي عنده الإيمان ده واللي عنده الدين ده وبيتكلم عن الله وعن الآخرة، فرجع تاني يوم برضو راح للراهب وشكاله، قال له عندما جلستك تأخرت على الساحر فضربني، عدت إلى أهلي فضربوني، فماذا أفعل؟ أنا بحب كلامك يعني وعايز أتعلم، بس كده هتضرب كل يوم مش هينفع، أعمل إيه؟ وبرضو دي فيها إشارة إن طريق الحق كله عقبات، لازم تتعب وتتحمل، هتجد عقبات من كل جهة عشان بتطلب الحق. فقال له الراهب إذا تأخرت عندنا وسألك الساحر قل له حبساني أهلي، فإن سألك أهلك قل لهم حبساني الساحر. وربما هذه حيلة كانت جائزة في شريعتهم، إنما احنا عندنا في الإسلام الكذب كذب لا يجوز إلا في مواطن ثلاثة بيانها النبي، الكذب على الأعداء في المعركة حرصا على الدين والأمة، الكذب في مقام الإصلاح بين المتخاصمين والمتشاحنين لرفع الظلم، الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، والكذب على الزوج للإصلاح من شأنه. نقول للإصلاح يعني هي وحشة بتقول لها ده انت زي القمر، ده جائز، مش تكذب في كل حاجة عشان بعض يخد على الإطلاق أكذب عليها في كل حاجة، لا تكذب في إيه؟ في ده، هي عصبية ونكدية، دي انت ما شاء الله دي انت عاملة زي المية الباردة، هو في زيك في هدوئك وجمالك يا راجل، دي هادية. المهم وهي برضو هو وحش قوي، تقول لي يا سلام ده انت قمر، يا سلام ده انت قمر ونص كمان، وفي حد زيك؟ هو انا شايفة غيرك؟ هو ده كذب، هو مش أمر ولا حاجة، بس يجوز هنا للإصلاح من شأني عشان برضو جبر خاطر، جبر الخواطر مهم. هو نكدي وقرف وتقول ده أنا زوجي سلام، عسل 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 يا ست، والعسل طبعا تقصد العسل الأسود لكن ما صرحتش، وبرضو العسل الأسود مفيد أيضا بيعالج الأنيميا. ماشي. المهم استخدم هذه الحيلة للنجاة من العقوبة عند الساحر وعند أهله، وبدأ يسمع كلام الإيمان ويرتقي في العلم. ذات مرة وهو في الطريق إلى الراهب وجد دابة عظيمة تمنع الناس من المرور. طبعا قيل في بعض الروايات كان ثعبان ضخم كبير جدا يمنع الناس، وبعض الروايات سبع يمنع الناس من المرور إلى آخره. على كل، فأمسك الغلام صخرة حجرة وقال: اليوم أعلم هل أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وراح درى قذفها بالحجر فماتت بأمر الله، قتلها. ومر الناس يمشون فجات له بقى إيه الحق بان هنا هون. إذا مين اللي على الحق؟ الراهب. فراح للراهب بيحكي له، قال: يا ولدي لقد بلغ من شأنك ما أرى، يعني أنت ارتقيت في الإيمان الآن وربنا أيدك بكرامة، وسوف تبتلى، فإذا ابتليت فلا تخبر عني ولا عن اسمي. عشان يقول لنا حاجة مهمة، كل ما ترتقي ازداد الابتلاء. وده اللي قاله سيدنا النبي: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. وفي قضية الابتلاء بعض الناس يقول لك: أنا ما عنديش ابتلاء يا عم الشيخ. متهيأ لك. أخطر عقوبة الابتلاءات الخفية، شايف نفسه بيعصى وما فيش ابتلاء. لا بالعكس، انت غافل، لان في حاجة اسمها العقوبات الخفية، منها ذهاب لذة الطاعة. كنت الاول بتطيع تقيم الليل وتبكي، دلوقتي مش عارف تبكي، دي عقوبة على ذنوب وتقصير، فخلي بالك. كنت الاول بتخشع في الصلاة، الان مش عارف تخشع، ذهبت لذة المناجاة، ما دي عقوبة. فأخطر نعمة هي النعمة التي لا تشكر، قد تسلب بسببها لذة العبادة. كنت حريص على صلاة الفجر، بدأت تتأثر، عقوبة وأنت لا تدري. كنت حريص على قيام الليل، بدأت تتهاون وتتكاسل، عقوبة وأنت لا تدري. شوف النبي يقول لعبد الله بن عمرو: يا ابن عمرو لتكن كفلان، كان يقوم الليل ثم تركه، وكأنها سبة. ما هي دي عقوبة، في عقوبات خفية، فننتبه. كنت الأول بقرأ القرآن وتأثر، دلوقتي يعني عادي ما بقرأ القرآن، لكن ما فيش اللذة بتاعت من قبل، وأنا بقرأ الآيات ويتحرك القلب وتدمع العين، ما بقتش موجودة. كنت أسمع القرآن بحب، الآن عملية بقت فاترة، نسأل الله السلامة. فخلي بالكم يا أخوان العقوبات الخفية، اوعى تقول ده أنا بعصي وفي نعمة. لا، أنت مش في نعمة، أنت في نقمة وأنت لا تدري. وفي نعمة اسمها في عقوبة اسمها الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فاوعى تأمن، حاول تتوب وتبعد عن الذنوب، لأن قد تبتلى بمعصية شديدة. إن أحدهم سأل الشيخ: أنا ابتليت بالزنا ومش قادر أبطل، والنظر للنساء ومش عارف إيه، وأنا متفوق جدا في الدراسة، وكل سنة بطلع الأول رغم إن أنا بزني. فهو معتقد إنه عشان بيطلع الأول في الجامعة يبقى مفيش عقوبات، يبقى هو على خير، يعني عادي يزني. قال له: يا مسكين، النعمة التي لا تشكر هي أعظم النعم خطورة عليك، قد يسترك حتى تعود، وقد يكون استدراجا وأنت لا تدري، زي ما قلنا لك قبل كده في سنن الله مع في التعامل مع الظالمين حتى المتجبرين. في سنن المظلوم دايما يريد هلاك الظالم فورا، أن حد ظلمك تتمنى إيه؟ هدى عليه عشان يموت على طول، صح؟ أو يجيله شلل أو يجيله كذا. تجد الأمر على النقيض تماما. ليه؟ لأن الغني هو الله وله سنن. السنن لا علاقة لها بعاطفة المظلوم أو عاطفة غيره أبدا، سنن مقدرة. سنن الله في التعامل مع الظالم إيش؟ واحد، سنة الإمهال لعله يتوب، وأملي لهم إن كيدي متين، يعني نديهم فرصة، وعشان كده الناس البسطاء يقول لك ايه، الله يمهل ولا يهمل. يمهل لانه غني، يمكن يرجع ويتوب العاصي ده والمخالف ده، وربنا غفور رحيم فندي له فرصة. طيب ادي اول سنة، سنة الامهال ده منفعش، ما تابش. طيب ننتقل للسنة الثانية وهي سنة الاستدراج. سنة ايه؟ الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولازم وانت بتقرأ القرآن تفهم سنستدرجهم، جاءت من الدرج، والدرج يكون للعلو والارتفاع، لان حتى النار دركات لانها سفل، النار اسفل فيقول لك درك في الاسفل، انما عند العلو الجنة درجات لانها علو. لما تكون عندك في البيت طوابق عاملين درج للسلم عشان بتصعد عليه، اصعد الدرج. لكن لو عندك كيلر شيخ رياض اسمه درك، انزل بقى لتحت، فالدرك لتحت لغة. اما السعود اسمه ايه؟ درج، درجات. يعني معنى ايه؟ يعني الظالم ده اللي انت عمال تدعو عليه هيزداد قوة ومنعة وصحة وعافية، وانت عايزه يجيله مرض صح؟ يجيله السرطان، انت ساجد صح شغير، يتحرق بيته تلاقيه يشتري قصر مش بيت، ده انا بقول يتحرق بيته يا اخي اسكت انت خالص، لله سنن. فيبدأ يزداد قوة ومنعة وحرس وجنود وحلاوة وشه يحمر وخدود يجري فيها الدم ويلبس ايه بقى، وتشوف انت هتتجنن يا شيخ رياض، يا ابني ايه وانا عمال كل شوية في سنن يا ابني افهم بقى. سنستدرجهم من حيث لا، يعني ايه؟ يعني المال يزيد. الله، ده ماله بيكتر ابن لي. ايوه زي اللي يقول لك شغال في الحرام وملايين، ايوه مليارات كمان، ده حرام. ايوه ما دي سنة الاستدراج، ما تجيلوش كده صفقة يروح المال كله، لا ده هتجيله صفقة يتضاعف المال صح؟ بتشوفوا كده ولا في الدنيا؟ شفت الواد اللي عمال يمثل ده وعامل نفسه نمبر ون ده، وعمال يفسد الأمة وشباب الأمة والبلطجة وقرف، ويجي لك في طيارة خاصة وعامل كده وأموال، يقول لك من أسرى الأسرياء. ايوه يا ابني امال ايه، ما ياخدوش ربنا كده ونخلص منه؟ لا، لان ربنا له سنن. اما سنه الاختبار والصراع بين الحق والباطل تبقى ازاي؟ ما الحياه قايمه على كده. لا ده احنا هنزوده، ده يجي له بعد كده ويقول لك اجره في الفيلم اعلى اجر، وعيل صغير بلطجي شكله بلطجي، يقول لك بياخد مش عارف ايه 20 مليون في مش عارف، معاه مثلا 20 ممثل، ال20 كلهم خدوا مليون، وده لوحده خد كام؟ 20 مليون. الصابون ده ايه؟ الصابون تبعه من ده، بيقول لك عامل الصابون من ده بقى ومعجون السنان من ده. ايه والله. طيب بيل جيتس ده بتاع اللي بيسموه اسرع راجل في العالم ده، بعض الناس عملوا تقدير لثروته، قالوا الراجل ده لو صرف في اليوم 6 مليون دولار في اليوم، لو صرف في اليوم كل يوم 6 مليون دولار ثروته تخلص بعد 480 سنة. تخيل وانت لو صرفت 10 في اليوم تتضرب. تخيل يا راجل. ايه والله سبحان الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تقول ده احنا مش عارفين نسكن في بيت، والواد المجرم ده عنده قصور واسطول السيارات اللي عنده، ايش اللامبرجيني ومش ايوه لامبر ومش لامبر طبعا، وطياره خاصه ما ليه يعمل حد؟ ما ده سنه الاستدراج. والواد التاني المغني البايظ ده الفاشل اللي راكب مش عارف بيكا ولا مش بيكا ولا هيكا بتاع المهرجانات ده بتاع المخدرات والقرف ده، حتى في اغانيه كلها حشيش وبانجو وبيره، بيغني كده وراكب عربيه ب 12 مليون. ايوه يا عم انت اللي هتركب، انت اركب رجليك يا مصطفى وقول الحمد لله، لان انت عندك اللي مش عند حد. من هؤلاء. أنت عندك الافتقار لعظمة الله، عندك الاستقامة على الأمر، عندك الحرص على العبادات والطاعات، ده عايش مع المخدرات والقمر والقرف والفسق والفجور والليالي الحمراء، فلازم يدوله سيف ذهب هدية من هناك عشان ده بيفسد خلاص كده، وده على هوا بتوع الترفيه، فده يجيبوه يعمل له حفلة كده بالليل مع اللي إياهم يدوله الملايين، ومش عارف التاني اللي قد كده ده ويدوله مش عارف هدية عربية بستة مليون. اه طبعا ما يديك انت بستة مليون، انما يدي اللي فيه ده اللي دلحهم بالليل ده والليالي الحمراء والرأس. ها ووحش الكون والثقة في الله نجاح، مش بقول لك كده؟ اه طبعا نمبر وان. فدول لازم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فدي السنة الثانية، سنة ايه؟ الاستدراج، زيادة الفاجر علوا ومالا وقوة وصحة وعافية. انت يا عيني مظلوم عمال تمرض وتتلخبط، ده انا بدي عليه، انا اللي ده انا اللي بمرض. صح، وقمت عندي مش عارف ايه، وهو ابن الايه طالع لك الا الملابس يا ابني ولاد الايه كلها براندات. يقول لك عارف القميص اللي هو لابسه ده، اه ده مش عارف بكام وكام الاف من الدولارات. اه طبعا ما عارف الساعه اللي هو لابسها دي، مش عارف طبعا. وانت لو لبست ساعه ب 10 يورو من عند البتاع ده بتقول انا بتعمل ايه كل شويه كده؟ صح شيخ رياض، لابس ساعه ب 10 يورو بقى يقعد يعمل لك كده كل شويه عشان تشوفها. ها انا مره كنت في مطار فرانكفورت معايا اخ، فقال لي تعالى كده شوف الساعات دي، فانا شفت كده، انا نظري ضعيف حتى بالنضاره، فساعه كده يا واد يا كان مكتوب عليها 86000 يورو. انا فكرتها ب 86 يورو والله العظيم، قلت له انا عايز واحده منها والله العظيم، قلت له كويس اجيب واحده، قال لي واحده تعمل شيخ، قلت له 86 يورو ده دي ساعه شكلها خطير قوي، هل يا مولانا 86000 يورو؟ قلت له مين؟ قال لي دول يلبسوا يا عم الحاج، ما يلبس ليه؟ بل بتجيلهم هدايا اصلا ما بيدفعوش فيها حاجه، بيروح للامير الفلاني والامير العلاني يجيب له طقم ساعات له وللزوجه وللعيال، هيصه بقى، ما بترول يا ولا ابار بترول يا ولا، امال ايه؟ يعني ايه ساعه بمليون دولار مثلا؟ ايه المشكله؟ اذا كان احدهم بيشتري يخت بيستعمله مره كل كام سنه مركون في البحر، كان مش عارف اشتراه من كام سنه ب 450 مليون يورو، يبنوا مدينه ويبنوا مشافي ومدارس ويرفعوا حرج عن امه، جاب لي يخت مركون في الميه بتاع كده بس فشخاره عشان الامير الفلاني عنده اليخت كذا، والتاني الامير اللي عمل طياره ايرباص من ذهب. اه طبعا كل دواخلها من ذهب، السراير من ذهب والكراسي من ذهب. طبعا سنستدرجهم من حيث لا يعلم. فدي سنه من سنن الله مع الظلمه والفجره والفسقه، يزدادون علوا. والتاني يقول لك انا رحت عملت عمره ودعيت ربنا ان يوفقني في الالبوم الغنائي اللي جاي، وفقني وفقه زي الحرامي، يا رب استرني بس اسرق الفيلا دي ومحدش يمسكني، ما وسرق يبقى ربنا وفقه ولا استدرجه؟ يا اخي المفاهيم معكوسه خالص. او اللي عمال يفسد في الناس بيقول لك ربنا وفقني، والرقاصه ربنا وفقني في الرقصه اللي فاتت، والتاني يقول لك ربنا وفقني في الفيلم وطلع في ايه، تدعو للرذيله والفاحشه وربنا وفقها، طلع بنت ليلى يا شيخ رزق اللي انت عارفهم اللي ما بتستحيش من اللحيه بتاعتك. يا اخي والله حاجه مفاهيم معكوسه، سبحان الله سبحان الله، ربنا وفقها. فدي اسمها سنه الاستدراج. سنه ايش؟ الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب والله استدرجناهم برضه ما فيش فايده، ما تابوش ولا دي الايه، ازدادوا فجورا. تيجي بقى السنه الثالثه بقى، اسمها تزيين العمل. تزيين ايش؟ العمل. يعني ايه تزيين العمل؟ يعني يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا،
يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. يعني الظالم يشوف الظلم هو العدل، لا ده يستحقه، لازم ندوس اكتر. زين لهم ايش؟ سوء اعمالهم. الرقاصة ده الرأس عبادة، ما ليه طبعا، ويطلع له ابو نظارات الشيخ في الازهر يقول والراقصة اذا ذهبت للعمل فماتت في الطريق فهي شهيدة، شهيدة الرأس. فخلاص بقى العمل عبادة، الرأس عبادة، وتتبجح تقول لك انا مش هقول الرأس حرام ولا حلال، بس انا فتحة 60 بيت ورا مني، اللي بيطبل واللي بيشخلل والله ما كلهم دول بيوت مفتوحة، ما ليه يعمل حاجة، وبيعرقوا بيعرق في الحرام ابن الايه، بتلاقي الوادي اللي ورا الطبال الرقاصة بيعرق والله، ورايح ماشي ورا جاي وشكل الله كده ويعمل لها كده. طيب ما بيت مفتوح يا جماعة، مش ارزاقة ايه من الرأس. ادي سنة التزيين بقى. قل لك ما اصلا لو وحش ما كانش اداني، لا انت مش وحش خالص، خليك في اللي انت فيه، انت مش وحش، انت حلو وامور وجميل، خليك. ده اسمه تزيين العمل، يزين له العمل، ودي اخطر سنة اخو. ان لم يرتدع ولم يرجع الى ربه تائبا نادما ويدفع مظالم العباد، بتكون السنة الاخيرة بقى سنة الاخذ. اذا اخذه اخذه أخذ عزيز مقتدر. وأن كل هؤلاء الفسقة من الفنين والفنات والرقصين والرقصات اعتبروا بمن سبقكم، اقرأوا تاريخ من كانوا في الفن قبلكم، اللي مات مشردا واللي مات منتحرا واللي كان بيتساول الناس مش لاقي يأكل واللي ما عرفوش يداووه في آخر عمره، دي سنن سنن، واللي ربنا فضحهم على رؤوس الأشهاد، بل فضايحكم انتوا تملأ الدنيا. شوفوا كده السوشيال ميديا فضايح ليل ونهار، ياكلوا في بعض ويفضحوا بعض ويعروا بعض، ما دي عقوبات وهم لا يدرون ولا يشعرون. فدي سنن بقى، فنخلي بالنا ما تتعجلش، قدر الله عز وجل لا يتعجل بعجلتنا، لا لا سنن. فكلما ارتقيت انت بقى في العباده ازددت ابتلاء. الله اكبر، وده كرم وده فضل. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فيضيق عليك شوية عشان يحفظك من البعد، عشان تقرب تستغفر. يحب مناجاتك، يحب سماع صوتك وأنت تناجيه، وأنت تستغفر في ظلام الليل، وأنت تدعوه ساجدا. إله عظيم يا إخوة، يرفعك بالعبادات بالطاعات بالاستقامة. قال له يا ابني انت بقى وصلت للمنزلة دي بقى وفي كرامة اهي، ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تخبر عني، اوعى تقول اسمي، انا راجل كبرت في السن ومش حمل تعذيب ولا بهدلة. الله. المهم زاده الله كرامة، فكان هذا الغلام المؤمن لسعة علمه واستقامته يداوي من جميع العلل والادواء بامر الله تعالى، اي واحد مريض يروح له يدعو له يبرأ. وكان للملك جليس فقد بصره، سمع بامر الغلام فجاء بالاموال والكنوز والخيرات واتاه، قال يا غلام كل ما ترى من اموال هو لك ان انت شفيتني. وده الشاهد بقى، قال الشافي هو الله، انا لا اشفي احدا، الشافي هو الله، ان امنت بالله دعوت الله شفاك، عشان ما تروحش عند القبر يا سيدي فلان اشفيني شرك وردة وكفر والعياذ بالله، او لحد من الاحياء اشفيني يا دكتور، الدكتور برضو اللي بيشفي، الدكتور بيصف الدواء والله يجعل فيه الشفاء، فسر ربك الشفاء مش الدكتور، الدكتور سبب في التشخيص في وصف الدواء فقط، انما الشافي هو الله. قال ان انت امنت بالله دعوت الله شفاك، فآمن الجليس بالله فدعا له فرد الله عليه بصره، فعاد لمجلسه بين يدي الملك فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك هو الله، اتجنن الملك، وكان بيعبد نفسه من دون الله، شايف نفسه إله. قال ارجع عن هذا الدين، قال لا، ظل يعذب فيه حتى أخبر عن الغلام، جيء بالغلام لحكمة أرادها الله وهي نصر الحق وثبات أهل الحق، فظل بالغلام حتى أخبر عن الراهب، جيء بالراهب، ارجعوا عن الدين، لا، فجيء بالمنشار على مفرق رأس جليسه وشقه إلى نصفين وهو ثابت على الإيمان. الذي يثبت هو الله سبحانه، مادام استقر الإيمان خلاص. عشان كده النبي لما تكلم عن الشهداء قال إن الشهيد لا يعاني الألم، معنى الحديث، إلا كالقرصة يجدها أحدكم. حفل ما حد يقرصك كده، انت بتشوف بقى كده مثلا قنبلة نزلت عليه او صاروخ، صح، على البيت هدمته، هو ما يشعر بهذا، ويغفر له مع اول قطرة من دمه، الله اكبر، وحي عند ربه يرزق. فما بتشوفش الكلام ده كله، انما انت تشوف. فقال للراهب ارجع عندنا، قال لا، جيء بالمنشار على مفرق رأسه شق الى نصفين وهو ثابت على الايمان. الدرع الغلام بقى ارجع عن دينك، لا، فدفعه لبعض جنده، قال ده بقى نرميه من فوق الجبل، اصعدوا به اعلى قمة جبل، فان رجع عودوا به وإلا فاقذفوه. اخذوه الى قمة الجبل، قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتج الجبل من تحت اقدامهم فسقطوا جميعا ولم ينجوا الا الغلام. طب اهرب بقى، نجيت من الموت اهو، امشي. لا، صاحب الرسالة لا يهرب ولا يترك رسالته حتى وإن أحيطت بالمخاطر. والذي يثبته هو الله. رجع للملك، أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. دفعه إلى جنده، لمجموعة من الجند، خذوه في كركور، الكركور يعني المركب أو القارب، توسطوا به البحر، فإن رجع وإلا فاقذفوا. طيب، أخذوه، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فعلت الأمواج واضطربت المركب فسقطوا جميعا ولم ينجوا إلا الغلام بأمر الله. ورجع للملك، أين أصحابه؟ كفانيهم الله. قال له الملك سائلا كيف، فأخبره، قال أيها الملك إنك لست بقاتلي إلا أن تفعل ما أقول لك. قال ما هو؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع لي أهل البلد كله. طيب، دي سهلة، زي ما كانوا بيقولوا كده، زمارة تجمعهم وعصايا تفرقهم. جمع أهل البلد، قال اصلبني على جذع وخذ سهما من كنانتي ضعه في كبد قوسك وقل بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. بالفعل جمع الناس، صلبه، جاء بسهم من كنانة الغلام، وضع في القوس بسم الله رب الغلام، وأطلق السهم، فجاء في صدغ الغلام فنال الشهادة. فقال أهل القرية آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. أبا ضج الملك وضجت الحاشية، أيها الملك حدث ما كنت تخشى، آمن الناس برب الغلام. قال ماذا نصنع؟ قال احفروا الأخاديد، احفروا حفر من نار في الطرقات، واضرموا فيها النيران، وكل من ثبت منهم ألقوه فيها إلا من رجع. فثبت أهل القرية جميعا على إيمانهم ودخلوا نار الدنيا. وجاء الدور على امرأة تحمل طفل على كتفها، فلما دنت من النار تقعصت من أجل وليدها وخشيت عليه، فأنطقه الله، قال أماه اثبتي فإنك على الحق المبين، فألقت بنفسها وولدها في النار. فأنزل الله على قلب نبيه سورة البروج، تتكلم عن أصحاب الأخدود. فده الشاهد بقى، أن الشافي هو الله. فلما تروح تطلب من الحي الشفاء شرك، تروح عند الضريح تقول له يا سيدي فلان ده شرك، تطوف حوالين القبر شرك. إذن سؤال المخلوق له ضوابط، الأول أن يكون المخلوق حيا، الثاني أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا على الفعل. يعني مثلا لو واحد مشلول الرجلين والإيدين وقول له اعمل لي كوباية قهوة، ينفع؟ يعمل لك قهوة ازاي يا عم الشيخ؟ هذا لا يستطيع، هذا عاجز. واحد مشلول تديله سيف تقول له روح قاتل، ولا سلاح يقاتل ازاي؟ ما عندوش اداه لله، فده عاجز ما ينفعش الاستعانه به. عشان كده قال ليس على المريض حرج، ده من اهل الاعذار. فاذا شروط الاستعانه بالمخلوق يكون حيا حاضرا وقادرا على الفعل. اذا كان الفعل ليس في مقدور المخلوق فسؤال المخلوق شرك، فلا يسال الا الخالق جل جلاله. فافزع الى ربك دائما. لذلك قال المصنف هنا فمن عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى له ربا وإله، بل رضي به سبحانه وتعالى ربا. ومن كانت هذه صفته، وده بقى الشاهد في الموضوع، ذاق طعم الإيمان. عايز تذوق طعم الإيمان حقك دي، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. إن حققت الثلاثة دي هتتذوق طعم الإيمان. ربا يعني الخالق، يعني المالك، يعني المدبر، فلا أسأل غيره، وما بكم من نعمة فمن الله، أفزع إليه. الإسلام هو ديني الذي ارتضاه الله لي وللبشرية جمعاء، ورضيت لكم الإسلام دينا. نبي أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد الأصفياء وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أرضى به رسولا متبعا، أصدق في محبته وأصدق في اتباعه وأصدق في نصرة سنته وشريعته، أوقره أجله ولا أرفعه عن قدره الذي قدره الله له، كما قال لي نبي لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه. إذن كل الطاعنين في الكتاب والسنة لم يرضوا بذلك، فلذلك طعنوا، لم يرضوا بالله ربا، لم يرضوا بالإسلام دينا، لم يرضوا بالنبي رسولا، فلازم يطعنوا. فعندهم عمى في البصيرة والعياذ بالله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان، إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله أعلم. كل ما تحقق دي هتجد نفسك مصراعا في العبادات والطاعات مقبلا على الخيرات. ليه؟ ما هو ده طعم الإيمان. إيماني برب جعلني أتنافس فيما يرضيه. اللي بيحب ربنا كذا أعمله، اللي بيحب النبي أعمله، إيه اللي طلبوا مني الإسلام أعمله. ليه؟ لأن رضيت بالله ربا، رضيت بالإسلام دينا، رضيت بالنبي محمد رسولا عليه الصلاة والسلام. هنا تبدأ تشوف طعم الإيمان بقى، لأن من حقق هذه اجتهد في الطاعات، ومعروف أن الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعات. فكل ما تطيع ربنا كل ما تجد الحلاوة وتجد اللذة وتجد الطمأنينة وتجد السكينة، لقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بهذا القدر يا إخوة ونكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. حبيبي الغالي الشيخ سعيد بن هكو من المغرب مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نفع الله بك آمين، ما رأي الشرع في من يحلف برب البيت أو رب الكعبة؟ لأننا سمعنا في بعض الدروس بعض الفضلاء ينكر ذلك. طيب، حكم الشرع في من يقسم فيقول ورب البيت ورب الكعبة، نقول هذا جائز ولا شيء فيه، بل فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، فيقسم بربه عز وجل، لا يقسم بمحمد لكن يقسم برب محمد. وكذلك الكعبة بيت الله ورب البيت، فأنا لا أقسم بالكعبة ولا بالبيت، إنما أقسم بمن خلقه وهو الله عز وجل، فلا شيء في ذلك البتة، ومن أنكر ذلك خالف الدليل. أختنا أمينة، مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير. أمين. رجل متزوج في الغرب، ما زال يبحث عن عمل، لكن زوجته لديها عمل، ما حكم شراء أضحية العيد؟ وهل يجوز أن يكلف مسجدا لشراء؟ طبعا، ما دامت الزوجة الحمد لله عندها ساعة وعندها مال، حتى وإن لم يجد ولا عمل حتى الآن، فلها أن تقدم هي الأضحية عنها وعن بيتها وعن زوجها، ولا أجر إكرام الزوج كمان، إنها فيها رفع الحرج عن الزوج. ودائما نقول إن المرأة المسلمة اللي عندها مال من المكارم أن تعين زوجها بمالها، هذه مكرمة وهذه فضيلة، هي مأجورة عليه، لكن لا يجب أن يأخذ منها المال، إنما هي تعطيه مكرمة وتفضلا، فهذا من حسن العشرة. فإن فعلت فلها أجر كبير بإذن الله تعالى، فتضحي. وبتقول هل يجوز أن يكلف مسجد؟ نعم، إذا كان القائمين على المسجد ثقات وسوف يقومون بالذبيحة عنكم، فنعم يجوز الوكالة في العبادات المالية كالذبح وما شابه ذلك، فتوكلونهم بالذبح، لا أن يأخذوا المال ولا يذبحون، تبقى مشكلة، لازم يذبح الأضحية ويقسمها على الفقراء أو أصحاب الحاجات. أم محمد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. أمين. كيفية تجنب السهو في الصلاة وفي قراءة القرآن؟ لا يمكن أبدا تجنب السهو، لأن طبيعة الإنسان ينسى، وطبيعة الإنسان ينشغل، وطبيعة الإنسان إبليس يوسوس له، لكن إذا وقعنا في السهو نسأل ما الحكم وماذا نفعل. فالإسلام وضع لنا ضوابط لهذا الأمر، منها عند سهونا في الصلاة مثلا إذا كان في ركن لابد أن نأتي به ثم نسجد للسهو، إذا كان في واجب نسجد للسهو، إذا كان في سنة لا بأس ولا حرج ولا سجود للسهو، فده اللي بنفعله. في القرآن بسها كتير، تمام كده، شيء وارد، نقول دائما يأتي السهو من كثرة المشاغل، وإن النفس ملأة بالهموم، والقرآن محتاج تفرغ القلب، فنقول حاول اتجاه دي نفسك انك تقرأ القرآن في الوقت المناسب اللي ما فيش فيه مشاغل او هموم، مثلا بعد صلاة الفجر تخلي بنفسك وتقرأ القرآن وتبعد عن الشواغل، تدعين ربك ان يفرق قلبك للقرآن وان تقبل على التدبر، وهكذا. فعليك بالدعاء وربنا يحفظك من تلك الوساوس. امين. تقول ايضا هل علي طلب إذن في صيام قضاء وجزاك الله؟ لا، في القضاء ما فيش إذن، لأن القضاء واجب، يتقصد إذن الزوج يعني إن كان حاضرا، ففيش إذن لأن القضاء واجب عليك، متى استطعت القضاء فعليك بالقضاء، إنما لا يجوز لك الصيام النافلة والزوج حاضر إلا بإذنه، يعني أصوم اثنين وخميس ما ينفعش ما دام موجود معي زوجي إلا أن أستأذنه، فإن أذن خلاص، لم يأذن فلا صيام. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. آمين. كان لدي سؤالان، ماذا يقول تقول المذاهب في حلق اللحية؟ أجمعت المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية، أجمعت المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية، لأن الأمر الوارد فيه للوجوب، وفروا اللحى، اعفوا اللحى، أمر الوجوب، والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، إلا من عذر بقى، في عندنا أعذار، فالمعذور مرفوع عنه الحرج إن كان له عذر يمنعه من ذلك، وعذر حقيقي مش وهمي. بيقول هل نستطيع العمل كقاضي بأحكام مخالفة للشريعة؟ لا يجوز، إن كانت الأحكام تخالف الشرع فابعد عن هذا المجال حتى تعصم من الزلل ومن الهلكة. بيقول أو بتقول أختنا حنان: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يحق للمسلم أن يدعو على من ظلمه؟ نعم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وندعو على الظالمين بصفة عامة. ويكفيك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو أن يعامل فلان الذي ظلمني بعدله، واعلمي أن الله تعالى يقتص للمظلوم من الظالم، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعه الله تعالى فوق السماء ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن ربه جل جلاله. يقول أبو يونس: ليست هناك أسئلة. بارك الله فيكم.